والميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى أبو جعفر محمد بن القاسم الطبري في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعطاني الله تبارك وتعالى خمسا، وأعطى عليا خمسة: أعطاني جوامع الكلم، وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام، وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إلي ونظرت إليه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله أسري به وفتحت أبواب السماء والحجب لأمير المؤمنين. قال: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له: ما يبكيك؟ فداك أبي وأمي. قال: يا ابن عباس، إن أول ما كلمني ربي به عز وجل فقال: يا محمد، انظر إلى تحتك، فنظرت إلى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السماء قد فتحت، ونظرت إلى علي وهو رافع إلي، فكلمني وكلمته، فقلت: يا رسول الله، بما كلمك ربك؟ قال لي: يا محمد، إني جعلت عليا وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك، فاعلمه، فها هو يسمع كلامك، فأعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل. قال لي: قد قبلت وأطعت. فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه، ففعلت، فرد عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هنؤوني وقالوا: يا محمد، والذي بعثك بالحق. لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عز وجل لك ابن عمك، ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض، فقلت: يا جبرائيل، لما نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا محمد، ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشارا به، ما خلا حملة العرش فإنهم استأذنوا الله عز اسمه هذه الساعة، فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب، فنظروا إليه، فلما هبط جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به، فعلمت أني لم أطأ موطئا إلا وقد كشف العلي عنه حتى نظر إليه. قال: يا ابن عباس. قال ابن عباس: يا رسول الله، أوصني. فقال: يا ابن عباس، عليك بحب علي بن أبي طالب. صلوا على محمد. تنبيهان مختصران إن شاء الله قبل ما أدخل في موضوع الخطبة. التسجيل إن شاء الله في الدورة الصيفية قد بدأ من البارحة، وإن شاء الله بعد صلاة الظهرين أيضا الأخوة موجودون للتسجيل. أيضا وصية، تنبيه للمرة الثانية وللثالثة لعله، وكلامي للأخوة اللي جالسين في الحوش يعني أو في باحة المسجد، خصوصا بعضهم يعني يتكرر من الشكوى من بعض الأخوة المؤمنين هناك أن ما زلنا لا نستطيع حتى أن ننفرد بقراءة القرآن أو باستماع الخطبة بسبب تكرار الحديث والصوت الذي يزعج المستمع. فأرجو من الأخوة المؤمنين ملاحظة هذا الأمر، خاصة أن هذه من آداب المسجد بشكل عام، فضلا أن فيه إزعاج لبقية الأخوة المؤمنين. موضوع الخطبة هو استمرار لما كنت قد تطرقت إليه قبل أسبوعين فيما يرتبط بمنزلة أهل البيت عليهم السلام، وأنه لا يقاس بهم أحد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهو في الحقيقة حديث عن المقايسة التي تحصل أحيانا بين العلماء وبين أهل البيت عليهم السلام، وإن شاء الله هذا الحديث لعله يحتاج إلى أكثر من خطبة، سأواصل الحديث فيه إن شاء الله. وبداية أتعرض لبعض الأمور المرتبطة بالشأن المحلي والشأن الخليجي. في الشأن المحلي هناك ثلاثة أحداث أحب أن أتطرق إليها. الحدث الأول الاعتداء على مسجد فاطمة الزهراء في عبد الله المبارك يوم الجمعة الفائت بالرمي بالحجارة مساء، كذلك الاعتداء يوم أمس على مسجد القدس في مبارك الكبير. موقفنا واضح من الاعتداء على المساجد وبيوت الله عز وجل، سواء المساجد التي يصلي فيها السنة أم التي يصلي فيها الشيعة. أي اعتداء مدان من قبلنا وبشكل واضح، كما أعلننا ذلك طبعا أكثر مناسبة، هذا فيما يرتبط بمثل هذه الأمور أعلننا أكثر مناسبة أن هذا أمر مرفوض. وأي إساءة أيضا علنية لرموز أهل السنة مما يستوجب فتنة في المجتمع هذا أيضا مرفوض، وخلاف ما جاء في وصايا الأمة وكلمات مراجعنا، هذا قد تطرقت إليه أكثر من مرة. ولكن في نفس الوقت نحن ضد توجيه الاتهام إلى الشيعة في هذا الخصوص ومحاولة التعميم أيضا، وكأنما هم الطرف المتهم والمفروض الذي يدافع عن نفسه فيما يرتبط ببعض الإساءات التي تصدر. ذكرت أن هذا الأمر يتطلب التحقيق وترك الأمور للجهات التي تحقق وعدم إصدار أحكام قبل ما تتبين القضايا بشكل واضح. وأنا أدعو حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا، لأن هناك احتمالا أن هناك أيدي، أنا لا أجزم ولكن أقول هناك احتمال قد تكون أيدي مغرضة حتى من أهل السنة تريد إشعال الفتنة تكتب أشياء. فأنا أقترح أنه في مساجد أهل السنة يضعون كاميرات بحيث أن أي شخص يأتي ويخرج تكون العلامة واضحة بحيث يتبين من المقصر، أن هذا يساعد، أنا لا أقول أنه يحل المشكلة ولكن يحد المشكلة إلى حد كبير ويساعد في تحديد من المقصر ومن المعتدي من غيره. ولو كان الأمر كذلك لما حصل، تصور في رأي لو كانت هناك كاميرات منصوبة لما حصل الاعتداء الذي وقع في إحدى مساجد الرميثية أيضا في هذا الأسبوع يوم 8/5. بعض الصحف نقلته بهذا الشكل أن هؤلاء دخلوا ما رعوا أداء المسجد، دخلوا بشورت. وأنا أقول هنا أن خصوصا للشباب يراعوا أدب المسجد، لا يدخل المسجد بشورت، يدخلوا مع الملابس الطويلة مع الدشداش أو أي شيء ملابس تكون طويلة، يراعون أدب المسجد سواء يدخلوا مسجد شيعة أو مسجد السنة ماكو فرق. ولكن صوروا بعض الصحف صورت القضية أن هؤلاء بهذا لعدم مراعاتهم هذا الأدب فإنه تم الاعتداء عليهم بالضرب وحصلت الهوشة بتعبيرهم. ولكن الرواية الأخرى تقول لا، أن لأنهم كانوا قد وضعوا تربة ورفسها أحدهم ثم قال له اخرجوا من هذا المكان، قال نريد نصلي، قال صلوا في معابدكم. هذه الكلمات تفرق كثيرا، وهذه إذا كانت هناك كاميرات أتصور أن ستحد كثيرا من بروز مثل هذه المشاكل. على كل حال لا ينبغي لبعض النفوس المريضة أو بعض المغرضين أو بعض الطائشين أن يجروا البلد إلى فتنة كبيرة طويلة وعريضة وإلى منزلق طائفي بسبب مثل هذه التصرفات. والدولة أيضا مسؤولة في هذا السياق عن حماية المواطنين ومساجدهم. شيء نقطة واحدة أسجلها أنا الملفت هنا، لاحظوا أيها الإخوة، الشيعة في أكثر من مناسبة سواء نواب أو أطراف مختلفة متعددة أدانت مثل هذه الاعتداءات والإساءات، سواء مساجد أو إساءة لرموز، وبشكل واضح وعلني. ولكن حتى أنا هذه الساعة إذا أحد يعرف لي يبلغني، أنا حتى هذه الساعة لم أسمع لا من أي جهة ولا من أي واحد من النواب من أهل السنة أنه أدان الاعتداء على هذين المسجدين الشيعيين حتى هذه اللحظة. إذا أحد عنده اطلاع يا ريت يخبرني. وما هذا التناقض خصوصا من بعض الأدعياء الذين يقولون نحن حريصون على الوحدة الوطنية ونحن مساجد الشيعة وأهل السنة واحدة ولا يوجد فرق بينها، وبين هذا التصرف المتباين والمتناقض في التعامل مع الاعتداء على مساجد السنة ورموزهم أو في مقابل الاعتداء على رموز الشيعة ومساجدهم. الحدث الثاني النزاع والضرب الذي وقع في مسجد صبحان بسبب الصلاة على بن لادن. طبعا الصحف هكذا نقلت أن بعضهم أراد أن يصلي وبعضهم ما سمح وحصل نزاع بين إمام مسجد مجموعة ومع الذين أرادوا أن يصلوا. أنا ليس حديثي فيما يرتبط بأصل هذا النزاع، لأن هؤلاء ما رعوا لا حرمة بيت الله، والذي انحرف في أفكاره وسلوكه طبيعي تصدر منه هذه التصرفات. ولكن ما يهمني فعلا الموقف الرسمي، الموقف الرسمي والحكومي من هذا الحدث. التصريح الوحيد الذي قرأته في الصحف هو تصريح بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف يتحدثون بأن موقف إمام المسجد كان صحيح وأن ما كان ينبغي يسمح لهم لأن ما عندهم إذن وهو تصرف سليم، وبالتالي لا ينبغي أن يدان إمام المسجد في هذا الفعل الذي فعله بمنعهم وطلب منعهم من الصلاة في هذا الحدود فقط لا أكثر. أنا أتساءل ألا يشكل اجتماع 150 شخصا كما ذكرت بعض الصحف للصلاة على بن لادن والتعاطف معه بالنسبة إلى الحكومة شيء، يعني ما يرمز هذا شيء؟ وهو الشخص اللي هو متهم بالإرهاب، هو متهم بقتل الأبرياء ولو كان بحجة يريد أن يقتل المجرمين، ولكن ما عنده مانع أن يقتل العشرات من الأبرياء في سبيل تحقيق أهدافه، الغاية تبرر الوسيلة. هذا المنطق الذي كان يتحرك به بن لادن وجماعته، وهنا في الكويت 150 شخص يريدون يتعاطفون معه بالصلاة عليه. لا أحد يخدعني يقول والله هذه الصلاة على ميت. الكل يعلم بأن هؤلاء وبعض صرح، وأنا ذكرت في خطبة سابقة الذين كتبوا في الصحف الكويتية رحم الله بن لادن وإنسان ويدافعون عن أسامة بن لادن، وأشكالهم ظهرت في الصحف كانت واضحة أشكال هؤلاء من المتعاطفين مع بن لادن. هذا العدد ألا يرمز إلى الحكومة شيء؟ أن هناك ظاهرة من قبل المؤيدين للإرهاب، والدولة تقول نحن نحارب الإرهاب، والإرهاب موجود في داخل بلدنا، معتنقين لأفكار الإرهابية في داخل البلد. ألا يشكل هذا أهمية بالنسبة إلى الحكومة؟ يعني فقط القضية في هذا الشكل الروتيني والإداري أن الإمام المسجد كان تصرفه سليم أو غير سليم، القضية فقط عند هذا الحد نتعامل معها؟ في الحقيقة يعني هذا التساؤل يطرح أن الدولة ما هو موقفها؟ هي موقف متفرج من ما يجري؟ هل نحن في تورا بورا حتى يتم الصلاة عليه والتعاطف مع بن لادن بهذا الشكل السافر؟ ليقولها بشكل واضح، نحن نشهد تمييزا فيما يرتبط بمثل هذه القضايا. ولأكن واضحا، تمييز طائفي في قضية تأبين عماد مغنية، بغض النظر عن تقييمنا لإقامة ذلك التأبين هل هو صحيح أم لا، أنا ما عندي وجهة نظر، ولكن أنا أقول بأنه لم يكن بشكل رسمي متهم، ثم بعد ذلك تعلمون أنه قضية يعني ما صدر شيء رسمي. ولكن في قضية بن لادن الحكومة مصرحة والدولة تصرح بأن هذا الشخص إرهابي، في ضمن تصريحات كثيرة وعديدة أن هذا الشخص إرهابي. نلاحظ هناك موقف معين وهنا موقف آخر، سكوت عمن يؤبن بن لادن بهذا الشكل السافر ويمدحه ويثني عليه، مع أنه متهم بإرهاب وقضية واضحة والحكومة تقر بذلك. هذا في يعني هذا التساؤل يطرح، أن هذا ليس تمييزا طائفيا ضد الشيعة في هذا البلد. على كل حال، أنا أدعو الحكومة إلى إصلاح مواقفها في قضايا عديدة فيما يرتبط بهذا الملف. أنا لا أريد أن أخذ وقت الخطبة، أخذني الوقت الكثير وتطرقت لمثل هذه القضايا، لتصلح موقفها حتى تسير سفينة الكويت بسلام. الحدث الثالث، اللقاء الذي عرض في إحدى القنوات الكويتية لمن وصف بأنه المرجع الشيعي من لبنان، ثم اللقاء الذي حصل في ديوانية تجمع ثوابت بني أمية يوم 2/9/5. طبعا بعض الصحف يعني شر البلية ما يضحك، وإن عشت أراه كراك الدهر عجبا، وصفت اللقاء لقاء الاعتدال ومحاربة التطرف في ديوانية فلان، لقاء الاعتدال. إلى هذا الحد يتم التلاعب بالمصطلحات. هذا الاعتدال يتحدثون عنه يعني لا يساوي عندنا ورقة تلقى في قمامة، هذا الاعتدال يتكلمون عنه. أي اعتدال هذا الذي يعقد، وهذا التجمع يعقد اجتماعات متعددة في الفردوس وساحة التغيير، تتهم فيه، يتعرضون فيه لدين الشيعة، يصفون كتبهم بالكتب النتينة، يصفون شخصيات ورموز الشيعة بحاخامات اليهود وغير ذلك، يطعنون في الشيعة وحوزاتهم ويقولون أن حوزات الشيعة لا تخرج إلا كل ما هو بذيء وغير ذلك. هذا الاعتدال الذي يكفر به أحدهم جهارا وعلى قناة المستقلة يكفر علماء الشيعة، بل وأكثر من ذلك، حتى في وأنا ذكرت في بعض الخطب السابقة إلى بعض الفتاوى التي موجودة في موقعه، أنا أكرر هنا أعيدها. يقول حينما يسأل عن الحكم على الرافضة أنهم هل هم كفار أم لا، يقول أن العلماء بما هم عليه من الكفر ومصرون عليه فهم كفار، وأما الجهال فليسوا بكفار. ثم ينقل فتوى أيضا عن ابن عثيمين أن الشيخ في أول أمره كان يقول بكفر علمائهم وإسلام عوامهم، ثم بعد ذلك تطور قال بأن العلماء كفار، أما العوام ما قال اسم مسلمين، قال نحن نتحفظ. أنا متوقف في أن عوام الشيعة أساسا هم مسلمين أو غير مسلمين. على كل حال، هذا اللي موجود في موقعه ومنشور. هذا الذي يكفر حتى عوام الشيعة، وأنا ذكرت وعندي بعض الأشرطة بهذا الخصوص، يتحدث هنا عن الاعتدال. من جملة الأمور التي طرحها، وهذه موجودة في إحدى الصحف، قال بأن الأمور كانت بين الشيعة والسنة بشكل طبيعي تجري، وكانت مجرد خلافات فقهية، وأن الشيعة يتزوجون من السنة ما كانت مشكلة، فقط المشكلة ظهرت بعد ثورة السيد الخميني قدس سره، وأن من بعدها الأمور تغيرت وصارت المشاكل والبلاوي. بهذه الطريقة عرض الموضوع. أنا أقول أولا فيما يرتبط بأنه يقول أنا الشيعة والسنة يتزوجون بشكل طبيعي وأنها ما عندنا مشكلة في هذا الخصوص، هو يسأل على موقع على الانترنت ما حكم زواج السنية من الشيعي، يقول لا يجوز للسنية أن تتزوج من الشيعي خوفا عليها من التأثر بما في مذهبي من الكفر والزندقة وكذا العكس. هذه ورقة موجودة على موقع الانترنت، موقع المنهج، هذه ورقة السؤال عن زواج. وثم في الجريدة طبعا شيء ثاني، مقام التقية، مقام التقية يقتضي أن يقول شيء آخر طبعا في الصحف والجرائد. هكذا جاء. ثم في إحدى الأشرطة التي سمعتها بنفسي سابقا، هذا كان يتحسر يقول لاحظوا شلون في عهد الشيخ عبد الله السالم إبراهيم الجبهان تم طرده من الكويت بسبب ضغط الشيعة، وأن الشيعة كانوا نفوذ في ذلك الوقت. إبراهيم الجبهان طرد من الكويت طبعا بتوصية من أمير الكويت الراحل آنذاك عبد الله السالم، طرد من الكويت لأنه سب الإمام الصادق ووصفه بالكاذب، بهذا التجرع على الإمام الصادق، فكان عليه وقالوا له ترى اخرج قبل ما أنت تلاقي حتفك أو كذا. على كل حال هذا كان قبل ثورة السيد الخميني الحدث، أنا ما أريد أذكر شواهد. وإذا أراد أن يعرف أساس الخلاف بين الشيعة والسنة نقولها بوضوح، أساس الخلاف كان منذ يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد ذلك غصب خلافة أميره يعني أفضل الصلاة والسلام والاعتداء على بيت الزهراء وهلم جرا إلى يومك هذا. ولكن نقول الفرق بيننا وبينهم أننا لا نكفر هؤلاء، لا نكفر هذه السنة، ما ندعو إليه خلاف ما يدعون إليه. نحن نقول نعم هذا الخلاف موجود ونظل نصر على معتقدنا، ولا نريد أي واحد أن يدخل هذه المعتقدات في قضية تلاحمنا ووقوفنا مع بعض، ولكن نقول بأننا ندعو، هذا الفرق، احنا ندعو إلى التعايش، ندعو إلى أن نكون متعاطفين مع بعض، أن لا نزرع فيما بين الخلافات العليين، أن نكون يد واحدة، هذا ما ندعو إليه. ولكن دعوتهم هم مختلفة في هذا السياق. على كل حال نقطة أخيرة وإن أطلت في هذا الحدث، المتحدث أنا لا أرى أن يعني هناك حاجة نعلق كثيرا على الضيف الذي وصفوه بالمرجع، أنه ليس لا بمرجع ولا هو مجتهد، وهذه عندنا مشكلة نحن في مسألة الألقاب التي يعني بين فترة وفترة تلقى هنا وهناك على، وليس هذا هو الشخص الوحيد، شخصيات عديدة في داخل البلد، وهناك سعي لبعض يريد أن يروج اجتهاده، وأركز أننا بوعينا نبطل تلك المحاولات، بوعينا ومعرفتنا ومعرفتنا بالأحكام نبطل مثل هذه المحاولات من أولئك الأدعياء. هذا المتحدث كشف عن أفكاره المنحرفة المخالفة للتشيع في لقاء قناة المستقلة، في حينما عرض موقف أهل البيت من غاصب خلافتهم، وفيما يرتبط بتفسير الإمامة فسرها بشكل منحرف، وكذلك في دعواه بهتانا وزورا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد رضي باختيار الأمة للخليفة الأول وأنه رضي عن أبو بكر، هذه كلها أشياء باطلة غير موجودة وغير صحيحة، مع أن هذه موجودة على موقع على الانترنت. على كل حال هذا فيما يرتبط بالحدث المحلي. أما الموضوع إن شاء الله خلال 4 دقائق والحديث كما ذكرت له تتم. ذكرت في قبل 2 أسبوع في الخطبة أن هناك ميزانا، وأهل البيت عليهم السلام هم الميزان، وأنه لا يقاس بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أحد، لا يقاس بأهل البيت أحد، وأن هناك تداعيات موجودة عملية بسبب جهلنا بمقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فنقيس. ولهذا بعضهم يقول كما قال فضل الله لنجرب أن نجد أكثر من فاطمة في أكثر من موقع ولو بنسبة 1 إلى النمر، يقول 1 من 1000، هذا كله منشأه عدم معرفة مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة لا يقاس بنا أحد. روايات متواترة موجودة منقولة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن لنا مقاما لا يعرفه ملك مقرب ولا عبد مرسل ولا نبي مرسل. هذا المقام لا يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا المقام مقام عظيم. ولهذا نجد في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الخطبة التي الرواية التي صدرت بها الخطبة إشارة إلى مقام أمين عليه أفضل الصلاة والسلام وكيف كان له هذا المقام المتميز. أيضا يروي الشيخ الطوسي في الأماني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تضادوا بعلي أحدا فتكفروا ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا. نوع انحراف عن الجادة، انحراف ليس بالضرورة من السداد هنا الكفر اللي يخرج عن الإسلام ولكن بالمعنى اللي هو الانحراف عن الحق والجادة الصواب. هنا يطرح تساؤل في هذا الخصوص، وهو البعض يقول إذا كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأفضل ولا يقاس بهم أحد، فكيف نجد في بعض الروايات حينما يوصف مثل أبي ذر رضوان الله تعالى عليه بأنه ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هنا فيما يرتبط بهذه الرواية روايتين وأختم بهم الحديث. الرواية جاءت في معاني الأخبار للشيخ الصدوق. الراوي يسأل الإمام عن هذا الحديث، زين إذا كان أبو ذر هو أصدق لهجة فأين موقع الأمة عليهم السلام؟ الإمام عليه السلام يقول له، يقول أين رسول الله أين أمير؟ يقول له الإمام كم في السنة من شهر؟ يقول 12 شهرا. قال كم منها حرم الأشهر الحرم؟ يقول 4 أشهر. يقول شهر رمضان من الأشهر الحرم؟ يقول له لا ليس من الأشهر الحرم. قال إن في شهر رمضان ليلة أفضل من 1000 شهر. يعني لا تقيس الأمور بهذه الطريقة، معنى تلك أشهر حرم لها خصوصيات ولكن شهر رمضان في ليلة أفضل من 1000 شهر. ونحن يعني يقول نحنهم لا تقيس بنا أحدا. ثم قال إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد، لا يقاس بأهل البيت أحد. تتم لهذا الحديث وتبرك به. موجودة التتمة مو موجودة في المعاني، موجودة في علل الشرائع. يقول هنا الرواية تبين لماذا رسول الله قال في حق أبي ذر هذا الكلام. يقول الإمام وإن أبا ذر كان في قوم من أصحاب رسول الله فتذاكروا فضائل هذه الأمة، فقال أبو ذر أفضل هذه الأمة علي بن أبي طالب، وهو قسيم الجنة والنار، وهو صديق هذه الأمة وفاروقها وحجة الله عليها، فما بقي من القوم أحد إلا أعرض عنه بوجهه. هؤلاء الذين سمعوا هذا الكلام من أبي ذر وسمعوا من رسول الله أعرضوا بوجههم عن حسدا لأمير المؤمنين، وأنكر عليه قوله وكذبه. أبو أمام الباهلي ذهب إلى رسول الله أخبره بقولهم وإعراضهم عنه وتكذيبهم، فقال رسول الله ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يعني فيما قاله في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، اخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.